الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالأحاديث الواردة في الجماعة كثيرة، منها عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وأخرجه مسلم من طريق أبي سلام الأسود عن حذيفة فذكره وفيه. قلت: فهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن كان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم، وأيضا فإن الدعوة تحيط من ورائهم. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أخرجه أحمد والدارمي وهو حديث صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. أخرجه ابن أبي عاصم والترمذي وهو حديث صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. أخرجه ابن أبي عاصم وأحمد وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله على الجماعة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وأخرجه الحاكم من طريقين عن عبد الرزاق بلفظ: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة، وهو حديث صحيح. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجاركم من ثلاث خلال، أي صفات وفعال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكون جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو ضعيف، ولكن الجملة الثالثة صحيحة: وألا تجتمعوا على ضلالة. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وأما الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج من أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم، وهو حديث صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له. أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. وعن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكت العهد فمات ناكتا للعهد جاء يوم القيامة لا حجة له. أخرجه عبد الرزاق وهو حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرجه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. وعن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فذكر الحديث وفيه: وأنا آمركم بخمس. الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا الله بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، أي شرور وفساد، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. وعن أبي وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. وأما الآثار المترتبة على لزوم الجماعة والآثار المترتبة على الخروج عن الجماعة، فلا خيار للمؤمن في امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت له الآثار المرتبة على فعل المأمور به أم لم تظهر له. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن في اقتران الأمر بالآثار المرتبة على فعله تحفيز للنفوس على الاستجابة وترغيب لها في الامتثال، وكلما كانت الآثار المرتبة على فعل المأمور عظيمة كانت الاستجابة أشد والرغبة آكد. ولما كان شأن لزوم الجماعة عظيمة وخطر الخروج عن الطاعة جسيمة، جاءت الآثار المرتبة على لزومها كبيرة وعظيمة، والآثار المرتبة على الخروج عنها خطيرة وجسيمة. وهذه بعض الآثار لتزداد النفوس تعظيما لأمر الجماعة وإقبالا على لزومها. فمن تلك الآثار ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. فإن هذا الخبر يفيد الرعاية التامة من الله جل وعلا للجماعة. يقول ابن الأثير في معنى الحديث: أي أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله، ووقايته فوقهم، وهم بعيد من الأذى والخوف، فأقيموا بين ظهرانهم. ومن آثار تلك الرعاية الإلهية للجماعة عصمتها من الضلال التي هي سبب كل شر وبلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. ولا شك أن الملازم للجماعة مشمول بتلك الرعاية، داخل في تلك العصمة من الضلالة. ومن فوائد لزوم الجماعة استصلاح القلوب وتطهيرها من الغل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن الأثير: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والغل والشر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. ومن فوائد لزوم الجماعة أيضا الانتفاع بدعوات أفرادها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال ابن الأثير: أي تحدق بهم من جميع جوانبهم. قال الشيخ العباد حفظه الله: ذكرت هذه الجملة بعد الخصلة الثالثة، وهي لزوم جماعة المسلمين، لبيان الفائدة التي يستفيدها الملازم للجماعة، وهي أن يكون له حظ ونصيب من دعواتهم. والمعنى أن دعوة المسلمين تحدق بهم وتحفهم من جميع جوانبهم، فمن لازم الجماعة كان له نصيب في دعوات المسلمين الصادرة من أفرادهم لعمومهم. وأعظم آثار لزوم الجماعة رحمة الله التي لا تفارق الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة. فقد جعل الذي أعطي جوامع الكلم ونواصي البيان صلوات الله وسلامه عليه، جعل الجماعة عين الرحمة. وما ذلك إلا لبيان شدة ملازمة الرحمة للجماعة، فإنها تلازمها في كل أحوالها حتى تنتهي بها إلى جنة النعيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ورحمة الله سبب لكل سعادة وفلاح، فما خالطت رحمة الله قليلا إلا كثرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا شدة إلا فرجتها. وما نزعت رحمة الله من شيء إلا كان نقمة ووبالا على صاحبه، وهي بيد الله تعالى وحده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومفارقة الجماعة تخرج بأصحابها من تلك الرحمة إلى العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فملازمة العذاب للفرقة مثل ملازمة الرحمة للجماعة. وهذا أيضا مفهوم من المقابلة بينهما في الحديث. وربما كانت مفارقة الجماعة والخروج من الطاعة سببا لسوء الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكما تنتهي الرحمة بالملازم للجماعة إلى بحبوحة الجنة، فقد ينتهي العذاب الملازم للفرقة بأهل الفرقة إلى نار جهنم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. لهذه الأمور وغيرها مما اشتملت عليه النصوص السابقة اشتد حرص السلف رضوان الله عليهم على لزوم الجماعة والسمع والطاعة وتحذيرهم من المخالفة والفرقة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لبعض من قل فقههم لتلك النصوص وضاقوا ذرعا ببعض المخالفات الموجودة في الجماعة: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأخوانا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أهمية ولاية أمر الناس وأنه لا قيام للدين والدنيا إلا بها، وساق بعض النصوص في ذلك إلى أن قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتجربة تبين ذلك. وصدق رحمه الله تعالى، ونحن نقول: والتجربة قد بينت ذلك، وشاهد ذلك من واقعنا في حال بلاد مسها ما مسها من الخروج والفوضى. انظر ما كان من حال بلاد الصومال، ومن حال العراق، ومن حال سوريا، ومن حال اليمن. كان نظام الحكم فيها على قدر كبير من الظلم والفجور، ولكن الحالة التي وصلت إليها بعد سقوط الحكم فيها من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وخراب الديار أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل ذلك، فهل من معتبر؟ ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. والمراد الدعوة لولي الأمر بالصلاح والإصلاح واجتماع الكلمة عليه. قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ثم أسند إلى الفضيل بن عياض رحمه الله قوله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر هذا. قال: نعم، إذا جعلت تلك الدعوة المستجابة في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان فصلح بصلاحه البلاد والعباد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وأما صلاحهم فلأنفسهم وللمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.